بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. قال رحمه الله: باب القصد والمداومة على العمل. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: الدائم. قال: قلت: في أي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا، أي اجعل رزقهم قوتا سدادا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، كفافا أي سدادا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، أي ما يسد حاجته ولا ضرورية أو قواما من عيش. ومعنى ذلك أنه طلب الكفاف، إن القوت هو ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه مفلح. في هذا سلامة من آفات الغنى والفقر، آفات الغنى المطغي، وآفات الفقر المؤلم الذي قد لا يتحمل الإنسان فيه. والمقصود الكفاية، وليس معناه قوت يومه فقط، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة، وربما أتى الضيف فأخذ ذلك ولم يبقى لأهله شيء، يضيف به الضيوف فلم يبقى لأهله شيء. قال ابن بطال: فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا، أي ما يتبلغ به في حياته إلى مماته، يتبلغ به في مطعمه، في مشربه، في ملبسه، في مسكنه، هذه البلغة، يأكل ويشرب ويلبس ويسكن، يتبلغ بذلك، يبلغه ذلك ولو الشيء اليسير. قال: والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى، فينبغي أن يقتدي به أمته في ذلك. البلية للإنسان أنه ما هو همه البلغة وسداد الحال إلا من رحم الله، يعني الذي يلهي هو التكاثر، يلهيه عن صلاته، يلهيه عن كثير من عبادته، يلهيه عن إخلاصه، يلهيه عن استقامته كلها، فيصير خاسرا، وهو يريد المكاثرة فيلهو بذلك، كما قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: قوتا قيل كفايتهم في غير إسراف، ومعنى قوله في الرواية الأخرى كفافا، وقيل هو سد الرمق، والمعنى الصحيح الكفاف، ليس مجرد سد الرمق أي سداد الحال، فإن سد الرمق قد يستبيح به الإنسان أكل الميتة، سد رمقه بحيث أنه لو لم يأكل لمات، يعني بلغ به الجوع شدة حتى قد يموت، فيجوز له عند الاضطرار أن يأكل ما يسد رمقه من الميتة. فما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب سد الرمق، وإنما يطلب الكفاف كما جاء في الرواية الأخرى: جعل رزق آل محمد كفافا، قوتا كفافا. وقال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. وقال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته. وهذا هو الكفاف، يعني معناه عنده غداء وعشاء، فكأنما حيزت له الدنيا. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جهد البلاء وما يحصل به الجوع حتى يسد الرمق على الاستمرار، هذا جهد، هذا إجهاد مجهود وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وما يسد الرمق لا يكون ذلك إلا بشدة جوع. وقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، لكن أعني أن هذا المقصود سد الرمق، مقصود به يعني كفاية الكفاف، وليس سد الرمق الذي يتضرر الإنسان معه الإنسان ويجهد معه ويتضرر معه. لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حاله على هذا الحال الضعيف في الدنيا المادي، سد الحاجة الكفاية فقط، كفاية أكله شربه دون توسع؟ لأنه ما يريد الدنيا، ولأنها زائلة وفانية، ويريد أن تدخر له حسناته في الآخرة، ولأن الفقر فيه أجور لمن صبر عليه، وهو نوع من الابتلاء ومن مكفرات الذنوب ومما يرفع الله به الدرجات، فاختار هذا له ولأهل بيته ولآله. الحديث الباب الثاني فيه عدة أحاديث، 8 أحاديث، أخذنا أولها باب القصد والمداومة على العمل. هذا باب الاقتصاد في العمل بلا مشقة، وأن يوغل الإنسان في دين الله برفق، وأن لا يمل وينقطع، بل يداوم على العمل. وأحب الأعمال ما داوم عليه صاحبه، أحب الأعمال إلى الله، وقليل دائم ولا كثير منقطع. والمداومة تدل على التعبد، مزيد التعبد، مداومة على العمل الصالح على مزيد التعبد، وعلى حب العمل الصالح، وعلى مزيد التروض عليه، وعلى كثير كثرة الأجور، كل يوم هو يكتسب أجورا. والانقطاع سبب الملل حتى في الدعاء، لو دعا ثم قال دعوت دعوت فما استجيب لي وترك الدعاء، يكون هذا من أسباب عدم الإجابة، وهو نتيجة ذنب. الانقطاع نتيجة ذنب من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال المؤمن صالحا معنقا، معنق أي مسرعا، ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب دما حراما بلح، ومعنى بلح انقطع، فهو لا يزال مسرعا في طريق الخير، فإذا أصاب دما حراما يؤدي، قد يؤدي به ذلك إلى قسوة القلب وإلى زيغ القلب، فينحرف فيبلح وينقطع عن العمل. وهذا والله ملحوظ، فإن الذين تجرأوا على الدماء البريئة أنهم عرضوا أنفسهم للانقطاع عن الخير، وربما زاغ قلبه. وهذا معنى الآية، أعني: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا: منهم من يقول هذا جزاؤه إن جازاه، ومن يقول هذا خرج مخرج الوعيد، ومنهم من إلى قوله، إلى القول الصواب أن هذا في حق، أن هذا ذريعة للردة وللزيغ، قتل النفس التي حرم الله، ولقسوة القلب، ولأنه ينقطع عن الأعمال الصالح حينا فشيئا فشيئا حتى يترك فيهلك، يبلح فلح ينقطع، ويضيق عليه دينه في فسحة من دينه، ما لم يسد من حرام، معناه أن يضيق 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 عليه حتى لا عاد يصير محبا للخير وينطلق في فعل الشر. هذا معنى خالدا فيها، إذا وصل حاله إلى أنه ضاق عليه دينه فيمرق من الدين ويهلك. ولهذا سموا الخوارج مارقة، لشدة جرأتهم على الدماء مرقوا من الدين، قست قلوبهم على تعبد على قراءة على كذا، لكن ما نفعهم ذلك، فبلحوا وانقطعوا عن الخير، وانقطعوا عن العلم، وانقطعوا عن كثير من الأمور الطيبة. صحيح البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفيه دليل على أن المداومة على الأعمال سبب محبة الأعمال الصالحة، وإنما تكثر حسنات الإنسان وأجوره، ويكون طول عمره فضيلة له إذا كان على الخير، فإن طول عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن طول عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. خير الناس من طال عمله، من طال عمره وحسن عمله، فكل يوم ازداد خيرا من العمل الصالح وهم مستمر عليه ومثابر عليه ازداد. وشر الناس من طال عمره وساء عمله، يصير إذا ذهب إذا مات مستراح منه، والمؤمن إذا مات مستريح. المداومة على الأعمال سبب البروز في الخير وسبب قوة الإيمان، لأنه كلما استمر الإنسان على الأعمال الصالحة ازداد إيمانه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وسبب ثبات الإيمان في القلب بينما العمل والانقطاع ملل وفتور وكسل شأن المنافقين، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، فتار المنافق يمشي وتار يقف. فهذا صفة المنافقين، الانقطاع، الذهاب المشي والانقطاع، إذا حصل لهم بصيص مشوا، بصيص إيماني، وإذا ضعف إيمانه وقفوا حائرين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. عائشة رضي الله عنها لما سئلت أي العمل أحب النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم، مستمر عمل الدائم. انظروا إلى الاستمرار في طلب العلم اليوم وغد وبعد غد بالاستمرار، كيف ترى استفادة من استمر وجد؟ والله السنة تغنيها عن 20 سنة إذا استمر فيها وجد، عن 20 سنة مع تلك التي من ترم إلى ترم وما معه إلا عطل وشوية عطل وبعض الأوقات إضرابات وبعض الأوقات كذا بدون نتيجة ولا بركة. فإذا استمر على الخير حصل النفع. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، قطرة 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 ولا تدري إلا وقد اجتمعت سيلا كبيرا. ومعناه أن القطر المتوالي يحصل سيل، لكن لو حصل مثلا قطرات وقفت ثم بعد ساعتين ثلاث قطرات وقفت، الأرض تمتص ذلك ولا يصل منه شيء. وإنما السيل اجتماع النقط، يعني أن يجتمع ويستمر الوقت حتى يسير يمشي. قالت الدائم قال قلت في أي حين كان يقوم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الليل؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ، والصارخ غالبا يكون في وقت الأذان الأول أو قبل ذلك بدقائق أو نحو ذلك، فإن الصارخ هو الديك بالإجماع. قال النووي رحمه الله قالت إذا سمع الصارخ قام فصلى، الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء، قالوا وسمي بذلك لكثرة صياحه، كثرة صراخه وصياحه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، ويوقظ بشدة إذا جاء وقت الصلاة وقت الوتر ما يسكت، قليل بس يصيح وذاك مثله يصيح، واجتمع الديكة في البيت هذا من ها هنا وهذا من هنا تشعل الدنيا صياحا. وفي ذلك نزول الملائكة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إلى السماء الدنيا الثلث الأخير من الليل فينادي إلى آخره، هذاك وقت بركة. لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة على ذلك هذا قيامه، فقد أخبر الله عن قيامه في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى نعم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فقد كان قيامه على هذا الحال، تارة يقوم أدنى من ثلثي الليل، إذا كان الليل 12 ساعة فيقوم أدنى من الثلثين، هب أن ثلثي الليل 8 ساعات يقوم أقل من 8 ساعات، أدنى قليلا أدنى من 8 ساعات. طيب هذا قيام طويل، ولو قلنا 7 ساعات قيام طويل في الليل كله من أوله إلى آخره، ونصفه الله يعلم أنك تقوم نصف الليل، ترى يقوم أدنى من الثلثين بمعنى أنه أقل من 8 ساعات، وترى يقوم نصف الليل بمعنى 6 ساعات، وترى يقوم ثلث الليل بمعنى نحو 4 ساعات نصفه وثلثه. هذا تنوع قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، وإنما هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم للتأسي به في حال الضعف، إلا فقيامه على ذلك. ومما يؤيد قيام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا أنه قرأ في ليلة في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران 5 أجزاء وربع، 5 أجزاء وأكثر كما سمعت في ركعة واحدة. طيب الركعة الثانية، وكان ركوعه قريبا من قيامه ووقوفه قريب من ركوعه، وهكذا كانت كل صلاته طويلة. وصلى معه ابن مسعود قال صليت فوقفت حتى هممت أمرسو، قالوا ماذا؟ قال هممت أن أجلس وأنا وادع. فقد كان يطيل، فلو استعرضت قيام النبي صلى الله عليه وسلم في 8 ساعات أو في 6 ساعات أو في 4 ساعات التي دل عليها آخر سورة المزمل، عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه. ولو كان قيامه فقط من حين أن يصيح الصارخ، يصرخ الصارخ الديك، بمعدل ساعة واحدة إلى ساعة، ساعة وربع، ساعة ونصف، فإن هذا لو قامه أحدكم من على ضعفنا لو قامه أحدنا على ضعفنا ما تفطر قدمه، فسيقرأ ربع جزء يركع وربع جزء يركع وربع جزء يركع ولا يدري إلا وقد أذن المؤذن ما قد أكمل جزئين، يدل على قصر الوقت وأن هذا خفيف قيام خفيف أذن الفجر. فالصارخ يشتد صراخه في الأذان الأول في نحو الأذان الأول قبله قليل، يعني على حسب توقيتنا معدل ساعة ساعة ونصف يعني من قبل أذان الفجر الصادق، فلا بد من هذا جمعا بين الأدلة، جمعا بين قول عائشة أنه يقوم وقت ما يصيح يصرخ الصارخ وبين يعني ما بين ماذا بين الأدلة الأخرى من القرآن ومن السنة حين قوم حتى تتفطر قدمه، هي روت هذا الحديث كان يقول على يعني ماذا يرفق بهذا أو يخفف، قال ألا أكون عبدا شكورا، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنب، فقال ألا أكون عبدا شكورا، كان يقوم إذا سمع الصارخ. إذن فبعد صياح الصارخ ما ينبغي لأحد أن يرقد، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا أقل ما يقوم فيه الإنسان وقت صياح الديك، هذا وقت مبارك الدعوات فيه مجابة والذنوب فيه مغفورة والرب سبحانه وتعالى ينادي، والله حسرة أن يضيع الإنسان الوقت في السمر، يذهب الوقت في السمر فيأتي مثل هذا الوقت هو مسترخي في النوم أو على الجوال طالع أخبار أخبار كذا أخبار كذا أخبار كذا حتى يذهب الوقت، ناهيك أما إذا كان يذهب الوقت في لعب الضمنة والكيرم والباصرة وما كان من ذلك من الأشياء التي هي ملهيات عن ذكر الله وهي من المحرمات لأنها تلهي عن ذكر الله، لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فكيف بهذا؟ إلهنا بارك الله فيكم.